يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الشرك والكفر؟ نرجو التفصيل في هذه المسألة من حيث العموم والخصوص بينهما.
نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. فالكفر لغة هو التغطية والستر، فيقال كفر الشيء أي غطاه، ومن ثم سمي الليل لأنه كافر، لأنه يستر الذي يجتن به. وسمي الزارع بالكافر أيضا لأنه يغطي الحبة في الأرض، يجعل الحبة في باطن الأرض فيغطيها، فسمي بالكافر لغة. فالكفر لغة هو الستر والتغطية. وأما من جهة الاصطلاح فإن الكافر هو الذي غطى أو سطر إيمانه بنوع من أنواع الكفر التالية: التكذيب والجحود، التكذيب أو الجحود أو المعاندة والاستكبار أو الشك أو الاستهزاء إلى آخر أنواع الكفر. فمن كذب بالله عز وجل، كذب برسله أو كذب بملائكته أو كذب بكتبه، فقد غطى على إيمانه بهذا التكذيب، ومن ثم أطلق عليه أنه كافر. وكذلك من أعرض عن شرع الله عز وجل وأعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الإعراض القلبي نوع من أنواع الكفر. نعم. وأما الشرك كما بينا فتعريفه من الجهة اللغوية أنه تسوية يعني الشريك بشريكه، أو أن يجعل لهذا الشريك نصيبا فيما للشريك الآخر، وهو كما بينا تسوية غير الله بالله. ولذا قال رب العزة في بيان حال المشركين إذا دخلوا النار أنهم يقولون: تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، حيث اعترفوا في هذا المصير الأسود بعد أن انتهى الحساب أنهم ضلوا بسبب أنهم جعلوا هذه الآلهة التي عبدوها بالباطل تساوي أو في مقام يساوي مقام رب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، فهذه التسوية شرك، أن يسوي غير الله بالله في استحقاق العبادة وفيما يتعلق بالصفات التي لا تكون إلا لله. ولذلك كان بين الشرك والكفر عموما وخصوص. فقد يقع العبد في الكفر ولا يقع في الشرك، يعني يقع في التكذيب إن كان لا يشرك في العبادة. نعم، يكذب بصفات الله، يكذب بالرسل، يكذب بالملائكة، يعني يقول لا وجود للملائكة، ينكر الملائكة، يكفر بها، هذا كفر. فكل من كفر بأحد أركان الإيمان الستة أو كفر بآية من كتاب الله أو بحرف من كتاب الله أنكره، هذا يسمى بكفر الجحود أو كفر الشك، يشك في وجود الرسل، يشك في إنزال الكتب، يشك في كلام الله، يشك أن القرآن هذا وحي عند الله، هذا كله كفر إن كان صاحبه لم يقع في شرك العبادة، يعني لم يدعو غير الله ولم يذبح لغير الله ولم يتوجه بالعبادة لغير الله، ولكنه جحد أو شك أو أعرض عن أمر الله. وكذلك المشرك لا يلزم من شرك أن يقع في أنواع الكفر، إن كان كما ذكرت بينهم عموم وخصوص، فالمشرك بلا شك يلزم من شركه التكذيب، ويلزم من شركه الجحود، وكذلك الشك، لأنه جحد استحقاق الله للعبادة وحده، وكذب بما جاءت به الرسل من أمرها، من أمر الرسل جميعا لمن أرسلوا إليهم أن يعبدوا الله وحده وأن لا يشركوا به شيئا، فكذب بهذا. وبعض المشركين يدعون أن الله أمرهم بهذا، يكذبون على الله أن الله أمرهم بهذا الشرك، أمرهم بالفحشاء. فكما بينت يعني بين الشرك والكفر عموما وخصوص، وهو قد يقال إن الشرك والكفر كمصطلح الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. فيقال الكافر في حق المشرك، ويقال المشرك في حق الكافر إذا افترق. فيقال مثلا دعاء غير الله كفر، هذا لا يعني لا إشكال فيه، لأنهم إذا افترق اجتمع في المعنى، فيطلق الكفر على الشرك والشرك على الكفر، وإذا اجتمع افترق في المعنى. إذا جاء اللفظان في سياق واحد يفترقان، فيطلق الكفر على أنواعه التي بينتها والشرك على صوره التي أشرنا إليها. الله تعالى أعلى وأعلم. تفضل.
أحسن الله إليكم الرد على النصارى الذين يدعون أن عيسى إله، ويستدلون لهذا على أن عيسى عليه السلام ما وقع في ذنب واحد. وبارك الله فيكم.
والله هذه مقولة داحضة، فإن عيسى عليه السلام بشر مخلوق، ولد من رحم امرأة وهي مريم عليه السلام، فكيف يكون إلها؟ هذا لا يعقله عاقل، فضلا عن أن يقول به يعني مؤمن عرف حقيقة الإيمان. فعيسى عليه السلام يعني كما بين رب العزة يعني أنه كآدم، إن مثل عيسى عليه السلام كآدم خلقه من تراب، فكلاهما مخلوق، فلو كان عيسى يستحق أن يعبد كان آدم كذلك يستحق أن يعبد. وقول السائل إن عيسى لم يقع في معصية، نقول إن الرسل جميعا منزهون عن الكبائر والمعاصي، واختلف فيما يتعلق بالصغائر، ولكنهم بلا شك أيضا لا يصرون عليه على معصية كلهم، ويختلف في صدور الصغائر منهم قبل البعثة أو بعد البعثة، ولكن العصمة هي لازم الرسل جميعا والأنبياء، فالرسل جميعا والأنبياء معصومون في تبليغ الرسالة. وعيسى عليه السلام ليس متفردا بهذا، ليس متفردا بهذا الأمر، ولذلك قال له ربه سبحانه: أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، أن يعبدوا الله الآية أنا أعبد الله ربي وربكم. وفي الآية الأخرى في قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله وقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالله عز وجل أبطل قولهم بأن عيسى إله وبين أن عيسى نفسه لم يقل بذلك. ولذلك يعني كما بين في موطن آخر إنجيل برنابا الذي يعتبره البعض قد سلم من كثير من تحريفات أهل الكتاب لم يتكلم في مسألة البنوة ولا الألوهية ولا التثليث. وكما بينا أيضا في موطن آخر أن مسألة إثبات البنوة وما يتعلق بالتثليث وإثبات الألوهية للمسيح لم يعرفها أتباع المسيح إلا في القرن الثالث بعد رفع المسيح لما قام قسطنطين ملك الروم في ذاك الوقت بجمع الأساقفة فيما اشتهر بمجمع نيقيا في العام 25 بعد 300 بعد الميلاد بعد ميلاد المسيح عليه السلام حتى يناقشوا ما يتعلق بالبنوة والألوهية ثم جاء ذكر التثليث. فهذا لم يعرف قبل هذا الوقت وهم يعني بعضهم يعترفوا بذلك أن هذه المسائل لم تكن معهودة قبل ذلك. يعني الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام لم يقولوا بإلوهية ولا ببنوة المسيح عليه السلام ولا يعرفونها. فإن كان أصحاب المسيح كذلك فكيف يقال إن المسيح عليه السلام قد دعا إلى عبادته أو دعا إلى أنه ابن لله أو أنه ثالث ثلاثة؟ هذا كله بلا شك باطل وكذب على المسيح عليه السلام، هو بريء منهم ومن أقوالهم. نعم نعم.
يقول السائل وأحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، سائل من فرنسا يقول تزوجت منذ أسبوع وزوجتي لا تريد أن أمسها وتريد أن أنتظر أسابيع أو شهورا قبل ذلك، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
ما زرت أعد السؤال يا رسول الله.
سائل من فرنسا يقول تزوجت منذ أسبوع وزوجتي لا تريد أن أمسها تريد أن أنتظر أسابيع أو شهورا قبل ذلك، فما نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟
والله هذا لا يجوز لها أنه قد ملك بضعها بعقد الزواج، فلا يحل لا أن تمنعه نفسها ويتأثم بذلك وتكون ناشزا لا نفقة لها وتسقط حقها. فوجب عليها أن تستجيب له، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظم إثم المرأة التي تمنع نفسها عن زوجها، وأنه ما من امرأة تبيت وقد هجرت فراش زوجها إلا لعنت الملائكة حتى تصبح. هذا وعيد شديد يدل على أن هذا الأمر من الكبائر، فعليها أن تتوب إلى الله وأن تقوم بحقوق الزوج التي بينها الشرع لها. طيب تفضل.
سؤال من الهند يقول السائل شيخنا بارك الله فيكم، سؤالي هو أني مريض بمرض شديد على رأسي، فقال الطبيب ألا أصوم في رمضان بسبب تداول الأدوية والطعام حتى أشفى عاجلا بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
فإذا قمت بصيام قد ينجر ذلك إلى مرض في البطن، فأطلب منك يا شيخ نصيحة، فهل أصوم في رمضان القادم أم لا؟
يعني إن كان الطبيب هذا مؤتمنا من جهة الطب ومن جهة يعني المعرفة أيضا بحكم الصيام، وأنه لا ينبغي له أن يترك الصيام إلا للضرورة، فإن كان مرضك هذا يدخل في حد المرض المزمن، يعني أنه لا يرجى منه الشفاء إلا أن يشاء الله، فلك الرخصة، لك الرخصة وتأخذ حكم صاحب المرض المزمن الذي يأخذ حكم العجوز والشيخ الرجل الكبير، فأن تفطر وأن تطعم عن كل يوم مسكينا. أما إن كان هذا المرض يعني تتحمل معه الصيام، أو الصيام لا يضرك الضرر الذي لا يتحمل، أو إن صمت لا يترتب على هذا زيادة المرض وتأخير الشفاء إلى حد لا يعلمه إلا الله، فهنا نعم يجب عليك الصيام، وإن تعبت في بعض الأيام لك أن تفطر وأن تقضي إذا استطعت. أما إن كان المرض بالصفة التي أشرت إليها، أو ما أنا فهمته من السؤال أنه مرض مزمن وأنه يترتب عليه الضرر الشديد الذي قد لا يتحمله، فهنا له الرخصة أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. وهناك من أهل العلم من قال إنه أيضا لا يلزم الإطعام، لأنه يعني ليس تاركا للأمر باختياره. نعم. الله تعالى أعلم. طيب.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرجو من فضيلتكم ذكر الكتب المذكورة في الخطبة عن هذه الشبهات عن مناسبة الآية.
ما فهمت، ما المقصود؟
يريد يعني أن تذكر الكتب المذكورة في الخطبة المناسبة للآيات عن المكة والمدينة عن ناجرة على مريم بن مسعود.
من السائل؟ من الذي أرسل هذا السؤال؟ تفضل بي، ما مقصودك من السؤال؟
فكرت في كتب ذكر المدنة يكون آية في مكان،
تقول آية مكية أو مدنية تقصد ولا؟
لا بعد هذا ذكرت أن كل آية يعني ذكر في كل آية على كما قبله.
أيوة نعم، تقصد المناسبة بين الآيات أو الصور. نعم، أشرت إلى كتابين، ذكرت كتابين، الكتاب الأول وكتاب برهان الدين البقاعي والمسمى بالضرر في تناسب الآيات والصور، وله مسميات أخرى، ولكن هذا الاسم أشهر أسمائه. على تناسق الضرر، لا، الأول كتاب البقاعي اللي هو الضرر في تناسق أو في المناسبة بين الآيات والصور ونحو هذا المعنى. والكتاب الثاني هو كتاب أسرار التنزيل السيوطي، كتاب أسرار التنزيل السيوطي. نعم، وهذه المعاني جاءت أيضا متفرقة في كتب التفسير، نحو تفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير ابن عطية المسمى بالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، وغير ذلك من كتب التفسير. ولكن هذين الكتابين اللذين أشرت إليهما هما يعني اللذين تخصصا في هذه المسألة، يعني قام الكتابان على هذا فقط، على بيان التناسب بين الآيات والتناسب بين الصور، وبيان علاقة كل آية بسابقتها وبالآية التي تليها. طيب، هذا
يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما هو حال الشيخ عمرو عبد القادر المصري؟
والله لا أعلم عنه إلا خيرا، كان يزورني قديما في مسجدي، مسجد الحديث درة البلد، و يعني منذ ذاك الوقت يعني أنا ما يعني علمت عنه إلا خيرا يعني من ناحية المنهج ويعني نحسبه إن شاء الله على قدر من العلم ونسأل أن يوفقه وأن ينفع به. تفضل.
سؤال من كازاخستان، يقول السائل: رجل مريض بالسكر ولا بد أن يحقن في اليوم 3 مرات وجوبا، فهل يصوم في رمضان أم لا؟
كما قلنا يعني هو إن كان هذا الحقن إن كان هذا الحقن يعني مما يفطر به على خلاف بين العلماء، هناك من العلماء من اعتبر أن الحقن تفطر عامة أي بكل أنواعها، هناك من اعتبر أن الحقن المغذية فقط هي التي تفطر وأن ما دونها لا يفطر إذا لم يمد الجسم بالغذاء. فيعني على القول بأن الحقن المفطرة هي التي فقط هي التي تغذي أو تصل إلى الأمعاء ويستفيد منها الجسم من جهة الغذاء، فنقول يعني إن كان هذه الحقن بهذه المثابة فهي تفطر، وأن له الرخص أن يفطر وأن يصوم إن كان عنده القدرة على القضاء في أيام لا يأخذ فيها هذه الحقن، وإن كان ليس له القدرة على القضاء كما بينا في حال المريض المزمن يطعم عن كل يوم مسكينا. إن كانت هذه الحقن لا تفطر أي من جهة أنها ليست مغذية ولا تصل إلى الأمعاء، فنرجو أن يصوم وأن يكون ليس عليه شيء ما دام له القدرة على الصيام، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.